الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الشرط الخامس من الشروط التي لا بد أن تتوفر في الشرط الذي يكون شرطاً صحيحاً ويجب الالتزام به. والشرط الخامس ما هو؟ أن يكون الشرط ليس مخالفاً لمقتضى العقد. أن يكون الشرط ليس مخالفاً لمقتضى العقد. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا الشروط بهذه الحيثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط من المعلوم والمقطوع به أنها تخالف مقتضى العقد، كقول البائع: بعتك هذه الدار بشرط ألا تدخل الدار في ملكك، فلا تبيع ولا تهب ولا تورث ولا توقف. هو من المؤكد هذا الشرط فاسد باطل، لأنه مخالف لمقتضى العقد. مقتضى عقد البيع ما هو؟ هو التمليك. والشرط ماذا يقول؟ لا تمليك. فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد. القسم الثاني: شرط من المعلوم ومن المقطوع به أنه لا يخالف مقتضى العقد، كقول البائع: بعتك هذا الكتاب بشرط إن أردت أن تبيعه، إن أردت أن تبيعه فقل لي لعلي أشتريه. شرط لا يخالف مقتضى العقد، لا إشكال فيه، فهو شرط صحيح. المشكلة وين؟ المشكلة بالقسم الثالث، وهي الشروط التي وقع فيها الخلاف: هل هي مخالفة لمقتضى العقد أو ليست مخالفة لمقتضى العقد؟ شروط مجملة، شروط غير واضحة، شروط وقع الخلاف بين الفقهاء. وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله مجموعة من الأمثلة. من ضمن الأمثلة إذا تتذكرون ماذا ذكر الفقهاء؟ قالوا: اشتراط الضمان يصح في العارية ولا يصح في الإجارة، مع أن العارية والإجارة كلاهما العين المستعارة والعين المستأجرة، كلاهما أمانة، حكم حكم الأمانة. لماذا الضمان يصح في العارية ولا يصح في الإجارة؟ أمر غامض، محل خلاف بين الفقهاء. ثم توصلنا هذا القسم الثالث، توصلنا إلى باب مغلق في بعض الأمثلة. ما ندري هذا الشرط مخالف أو ليس مخالف. يعني اشتراط الضمان في العين المستأجرة مخالف لمقتضى عقد الإجارة أو ليس مخالف لمقتضى عقد الإجارة؟ أمر في غاية الغموض. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن المحقق الكركي رحمه الله مع ما له من تبحر في الفقه لما وصل إلى هذه المسألة ماذا قال؟ قال: والأمر بيد الفقيه. هو الفقيه بعد يحكم بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أو لا يخالف مقتضى العقد. طبعا لو عنده دليل، لو عنده آية، لو عنده رواية، لو عنده إجماع، لو عنده سيرة، يحكم على طبقها. المشكلة بعض أحيان الفقيه ما عنده أي شيء من هذا القبيل، ما عنده أي شيء من هذا القبيل. فما هو مقصود المحقق الكركي رحمه الله؟ إلا الله مقصوده من يا باب ذوق الشريعة، لعل مقصوده من باب أن الفقيه أعلم الناس وأعلم المتشرع بذوق الشريعة. هل يقبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأننا لما وصلنا إلى نهاية المطاف نضع الأمر في عهدة الفقيه؟ يقبل لو ما يقبل؟ انظر ماذا قال: ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاقه إطلاق العقد، التجأ المحقق الثاني الكركي رحمه الله مع كمال تبحره في الفقه حتى ثني به المحقق، يعني سمي المحقق الثاني مقابل المحقق الأول الحلي، فأرجع هذا التمييز عند عدم التضاحي المنافات وعدم الإجماع على الصحة أو عدم الإجماع على البطلان. أرجعه لمن؟ أرجعه أرجع التمييز لمن؟ قال: إلى نظر الفقيه. هذا كله وضحناه سابقا. فقال من؟ فقال المحقق الكركي رحمه الله. فقال: أولا المراد بمنافي مقتضى العقد ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو بحيث يقتضيه، يعني العقد يقتضي الأثر ورتبه عليه، يعني والشارع رتب الأثر على العقيد على أنه أثره وفائدته التي لأجلها، لأجل هذا الأثر ولأجل هذه الفائدة وضع من وضع وضع العقد. يعني شلون؟ يقول إحنا مو عندنا عقود متعددة، كم عقد عندنا ما شاء الله؟ عندنا بيع، إجارة، هبة، مزارعة، مساقات، شركة، صلح، مضاربة إلى آخره. هاي مو عقود؟ هاي العقود آثارها ونتائجها واحدة لو متعددة؟ أكيد متعددة. كل عقد شنو إله؟ كل عقد إله أثر يختلف عن أثر العقد الآخر. فالبيع ما هو أثره؟ تمليك الأعيان. والإجارة ما هو أثرها؟ تمليك المنافع. والنكاح ما هو أثره؟ تمليك حق الاستمتاع. والهبة تمليك المجاني إلى آخره. كل عقد له أثر يختلف عن أثر العقد الآخر. هاي الآثار اللي موجودة بالعقود شن عبر عنها؟ مختصاتها ومقتضياتها. يعني الإجارة ما له علاقة بتمليك الأعيان، البيع له علاقة بتمليك الأعيان، أما الأجارة تمليك المنافع. عليكم السلام. الهبة لا علاقة للهبة بتمليك المنافع، الهبة ماذا؟ تمليك مجاني. والبيع لا علاقة له بالتمليك المجاني. إذن كل عقد شيء قابله؟ يقابله أثر خاص. كل عقد خاص يقابله أثر خاص. واضح؟ جيد. لذلك قال: كانتقال العوضين إلى المتعاقدين وإطلاق التصرف فيهما في البيع. هذا أثر البيع. يقول أثر البيع كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، يعني من اشترى كتابا بدينار انتقل الكتاب من البائع إلى المشتري، وانتقل الدينار يقتضيه البيع. بعد خلج للرهن. قال وثبوت التوثق في الرهن. الرهن شنو؟ الرهن أنا أخذ من عندك دينار قرض. أنت شو تقول لي؟ تقول لي أنا أنطيك الدينار قرض، ولكن أريد وثيقة أحافظ على ديني. احتمال أنت تموت، احتمال تنسى، احتمال تعصي. أنا أريد أحافظ على ديني، أعطيني وثيقة أحافظ بيها على ديني، إما مكاتبة وإما عين مرهون. أقول له تفضل أخذ هذا الخاتم منا الشهر، إذا رجعت لك الدينار ترجع لي الخاتم، وإذا ما رجعت لك الدينار روح بيع الخاتم، هو يسوي دينار أخذ دينارك. فماذا يسمى الخاتم؟ يسمى عينا مرهونة. فإذا ما هو الأثر من الرهن؟ وجود عين مرهونة مقابل الدين. لذلك قال وثبوت التوثق في الرهن. بعد قال والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان. الضمان شنو؟ شنو أثر الضمان؟ الضمان هو أنا ذمتي بريئة، لا أطلبك ولا تطلبني، ذمتي بريئة. صارت حالة معينة، صار دين، صار تلف، حالة معينة صارت، فأجريت أنا، أجريت معك عقد. شنو العقد؟ عقد الضمان. قلت لك أنا ضامن، فذمتي قبل العقد بريئة وبعد العقد مجبولة. مجبولة، هذا شنو عبر عنه؟ عقد الضمان. هذا أثر لو مو أثر؟ أثر. قال والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان. بعد وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة. هذا هم ما تأثر من آثار العقود، عقد الحوالة. شنو عقد الحوالة؟ زيد أخذ دينار من عمرو. زيد أخذ دينار من عمرو، فزيد ذمته مشغولة لعمرو بدينار. جاء عمرو إلى زيد قال له اعطيني الدينار، قال له ما عندي، بس أنا أطلب خالد دينار. فاذهب، زيد يتحدث العمر، يقول له فاذهب يا عمر إلى خالد وخذ دينارك اللي موجود في ذمتي، أخذه من خالد اللي أنا بالأصل أطلب دينار. حول فزيد حول الطلب منه، حول المن إلى خالد، وخالد علمه وقبله. هاي يسموها حوالة. شنو حقيقة الحوالة؟ أن لاحظ أن ذمة خالد مشغولة لزيد بدينار، تحولت إلى كونها مشغولة لعمرين. طب واضح أن ذمة خالد كانت مشغولة لزيد بدينار، ثم تحولت الذمة وأصبحت مشغولة لمن؟ لعمرين. بركة من؟ بسبب من؟ حوالة. بسبب الحوالة. فخالد بدل ما يعطي الدينار إلى زيد راح يعطي لمن؟ يعطي إلى عمرين. قال وان انتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة ونحو ذلك. هذا إيش نعبر عنهن؟ آثار العقد، مقتضيات العقد. قال فإذا شرط عدمها، إذا شرط عدم هاي المقتضيات أو عدم بعض هذه المقتضيات أصلا نافى مقتضى العقد. يقول إذن على الفقيه ماذا يصنع الفقيه؟ هذا كلام المحقق الكركي رحمه الله. ماذا يصنع الفقيه؟ شو يسوي؟ نقول أجيب العقود، خليهن أمامك، أقرأ أدلتهن، أقرأ أحكامهن، فسوف تستكشف أن البيع أثره تمليك الأعيان وحق التصرف. كل شرط، شوف النتيجة، كل شرط منع من تمليك الأعيان ومنع من حق التصرف فهو شرط فاسد، لأنه مخالف لمن؟ مخالف لمقتضى عقد البيع. شنو عقد الإجارة؟ ماذا يقتضي عقد الإجارة؟ جيب أدلة الإجارة، جيب رواياتها، جيب أحكامها، اقرأها جيد، تطلع بنتيجة أن الإجارة تقتضي تمليك المنافع، تمليك المنفعة. يعني لما أستأجر المنزل أنا لا أملك العين، لا أملك الجدران، لا أملك الأرض، لا أملك العقار، وإنما أملك المنفعة، أملك السكنة، أملك أن أدخل وأن أنام وأن أصلي في البيت، أملك المنفعة. فكل شرط نفى تمليك المنفعة فهو شرط ماذا؟ فهو شرط فاسد باطل. يقول هكذا يستكشف الحال. ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا. يقول ولكن ما ذكرناه يرد عليه إشكال. شنو اللي ذكرناه؟ انظر إلى البيع وأدلته، وإلى الإجارة وأدلتها، كي تعلم ماذا يقتضي عقد البيع وماذا يقتضي عقد الإجارة. فكل ما خالف مقتضى البيع ومقتضى الإجارة هو شرط فاسد، سواء كانت المخالفة تفصيلية يعني في كل المقتضى أو كانت إجمالية في بعض المقتضى. هنا يقول المحقق الكركي رحمه الله ولكن قد يرد إشكال. شنو الإشكال؟ قل. يقول أضرب لكم مثال. إذا قال البائع للمشتري، لاحظي، إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه الدار، الآن بعتك هذه الدار بشرط ألا تسكن هذه الدار لمدة الشهر. ما تسكن الدار، أنا ورا شهر أسلمك الدار، يعني أنا بعتك الدار في أول رجب وأنت ملكت الدار في أول رجب، بس أنا أسلمك الدار شو وقت؟ في أول شعبان. هذا الشرط صحيح لو فاسد؟ شو تقولون؟ شرط صحيح بالإجماع، شرط صحيح ما في إشكال، إلا أنه مخالف لمن؟ لمقتضى العقد. لأن مقتضى العقد ماذا يقول؟ أن المشتري ملك الدار من أول رجب، من حقه يبيع، من حقه يأجر، من حقه يسكن. أنت إيش قاعد تقول له؟ تقول له بعتك الدار في أول رجب ولكنك تستلم الدار في أول شعبان، لا يحق لك أن تسكن الدار في رجب وإنما يحق لك أن تسكن الدار في شعبان. يعني الدار في رجب ملك المشتري ولكن لا يستطيع أن يسكن بها. هذا الشرط عند الفقهاء صحيح، بس هو يخالف مقتضى العقد لو ما يخالفه في الجملة، يخالفه لو ما يخالفه، نعم يخالف مقتضى العقد. فما هو الحل؟ شلون نحل هاي الإشكالية؟ ثم اعترض على ذلك بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، يعني عدم انتفاع المشتري بالدار التي اشتراها لمدة شهر. وأجابه من هو؟ أجابه المحقق الكركي رحمه الله بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقيد. يقول بما أن هناك انتفاع بالدار أو بالعين المشتراة فلا يضر منع الانتفاع الجزئي. لو كان المنع كليا، يعني بعتك هذه الدار بشرط أن لا تسكن هذه الدار ولا تملك هذه الدار، يصير الشرط باطل مخالف لمقتضى العقد. أما إذا كان مؤقت لا يضر، لا يضر. ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا. العقد ماذا يقتضي؟ عقد البيع، أن ينتفع المشتري مطلقا لو أن ينتفع بعضا مطلقا، بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا فالمنع عن البعض، المنع أن ينتفع شهر شهرين سنة سنتين مناف له، يعني مناف لمن؟ لما يقتضيه العقد من الانتفاع المطلق. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسرين. يعني قال المسألة ايش فيها؟ نامضة. ودفع ذلك لا يخلو عن عسر، وكذا القول في خيار الحيوان، فإن ثبوته، ثبوت من؟ خيار الحيوان مقتضى العقد، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا إمن منافيا للعقد. هذا إشكال ثاني. شنو الإشكال الثاني؟ عندنا أدلة شرعية صحيحة وصريحة تقول من اشترى حيوانا له الخيار ثلاثا. أي واحد اشترى حيوان إلى خيار كم يوم؟ إلى خيار ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. هذا شنو عبر عنه؟ خيار الحيوان، خيار الحيوان مما يقتضيه العقد، بيع الحيوان إلى خصوصية، من ضمن خصوصيات بيع الحيوان خياره ثلاثة أيام. ضمن من؟ ضمن العقد. فإذا قلت لك أبيعك هذا الحيوان بشرط أن لا خيار حيوان لك، هذا الشرط صحيح لو فاسد؟ صحيح، شرط صحيح. المشكلة وين؟ كيف يكون اشتراط إسقاط خيار الحيوان شرطا صحيحا والحال أنه مخالف لمقتضى العقد؟ لأن مقتضى عقد الحيوان يقتضي وجود خيار الحيوان، خيار الحيوان بالنسبة لبيع الحيوان مو أمر إضافي مو زيادة، لا لا، روح العقد، روح عقد بيع الحيوان ايش يقتضي؟ يقتضي وجود خيار ثلاثة أيام. فكيف تجوزون إسقاط خيار الحيوان والحال أن خيار الحيوان مقتضى المن؟ مقتضى العقد. طبعا هذا الإشكال قد يرد حتى على خيار المجلس، فإن خيار المجلس من مقتضى من مقتضى عقد البيع البيعان يعني كل بيعين البيعان بالخيار ما لم يفترقا معناها خيار المجلس مما يقتضيه البيع. إذن كيف تجوزون إسقاط خيار المجلس؟ كيف تجوزون إسقاط خيار المجلس والحال أن خيار المجلس من مقتضى ماذا؟ من مقتضيات البيع. هذا إشكال. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسر. وكذا القول في خيار الحيوان فإن ثبوت خيار الحيوان مقتضى العقد، مقتضى العقد يعني مقتضى بيع الحيوان، فيلزم أن يكون شرط سقوطه يعني فيلزم أن يكون شرط سقوط خيار الحيوان منافيا له يعني منافيا لمن؟ لمقتضى العقد. ثم قال ولا يمكن أن يقال إن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله كانتقال العوضين فإن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع أو لا يطأ مثلا. يقول البعض، شو يقول البعض؟ يريد يتخلص من الإشكال. يقول هل تعلمون أن خيار الحيوان مقتضاه النقل والانتقال وليس مقتضاه 3 أيام؟ أكرر، يقول بيع الحيوان شنو مقتضى بيع الحيوان؟ النقل والانتقال، وليس مقتضى بيع الحيوان شنو؟ هو عملية خيار 3 أيام. فإذا وجود خيار في بيع الحيوان 3 أيام هذا ليس مما يقتضي عقد الحيوان، عقد بيع الحيوان. هذا أمر آخر. الذي يقتضيه بيع الحيوان هو النقل والانتقال. شوف الجواب، يقول هذا الكلام مو صحيح بدليل. لاحظني، بدليل. إذا بعتك أمة، طبعا أحكام بيع العبيد والإماء داخل ضمن أحكام من؟ داخل ضمن أحكام بيع الحيوان. إذا بعتك أمة وقلت لك أبيعك هذه الأمة بشرط أن لا تطأها، والعلماء قالوا هذا شرط فاسد، مع أن الأمة مع شرط عدم الوضع تملكها أنت لو ما تملكها. فإذا كان ما يقتضيه بيع الحيوان هو مجرد الملكية، لماذا تقولون بفساد الشرط؟ بعتك هذه الأمة بالشرط أن لا تطأها. إذن ما يقتضيه بيع الحيوان ليس الملكية فقط، بل هناك أمور أخرى من ضمنها الوطء، من ضمنها خيار 3 أيام. إذن الإشكال ما زال قائما. ثم قال ولا يمكن أن يقال أن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله، يعني لم يجعل العقد إلا لأجله، العقد لم يجعل إلا لأجل النقل والانتقال كانتقال العوضين، لأن بيع الحيوان بيع والبيع يتقوم بانتقال العوضين. هذا الرد. فإن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع ومنع اشتراط أن لا يطأ. بإجماع العلماء من باع عبدا واشترط أن لا يباع هذا العبد هذا الشرط فاسد، مع أن العبد دخل في ملك المشتري. ومن باع أمة واشترط أن لا يطأها مالكها شرط فاسد، مع أن الأمة دخلت في ملك المشتري. إذن ما يقتضيه العقد مو فقط النقل والانتقال، لا، ما يقتضيه العقد أوسع من ذلك، ومن جملته خيار الحيوان 3 أيام من مقتضيات العقيد. ثم قال رحمه الله: والحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام. عليكم السلام. قال الشروط عدة أقسام، منها القسم الأول: من عقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد. يقول هذا القسم الأول من الشروط، شروط انعقد الإجماع على صحتها، أو شروط انعقد الإجماع على فسادها، فنتبع الإجماع. وهاي سهلة التحصيل، تراجع كلمات الفقهاء من أجل أن تعرف الشروط المجمع على صحتها والشروط المجمع على فسادها. ومنها ثانيا ما وضح فيه المنافاة للمقتضى كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع، ووضح مقابله ولا كلام فيما وضحت. يقول أما القسم الثاني، القسم الثاني هو أن هذه الشروط واضحة مخالفة لمقتضى العقد. إجماع ماكو، إجماع إجماع ماكو، بس هاي الشروط واضحة المخالفة لمن؟ لمقتضى العقد، أو واضحة عدم المخالفة لمن؟ لمقتضى العقد. مو بإجماع لا، وإنما وضوح، أكو وضوح. هنا الثالث: ومنها ما ليس واحدا من النوعين. يعني شلون؟ لا أكو إجماع على أن هذا الشرط مخالف، ولا أكو وضوح، ولا أكو إجماع على أن هذا الشرط ليس بمخالف، ولا أكو وضوح. فماذا يصنع الفقيه في هذه الصورة؟ قال: ومنها ما ليس واحدا من النوعين فهو بحسب نظر الفقيه. هاي رجعنا لمن؟ للبداية. رجعنا الآن، انتهى كلامه، يعني انتهى كلام المحقق الكركي رحمه الله، رفع مقامه. فما هو رأيك أنت؟ شنو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بما أفاده المحقق الكركي رحمه الله غد إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.